الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة والتوفيق لله عز وجل. نجتمع في بيت من بيوت الله ونقرأ رسالة بعنوان حاشية ستة أصول عظيمة مع متمماتها في 56 مسألة استحب الناس فيها العمى على الهدى، للشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى. التعليقات للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي حفظ الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 13 من شعبان العام 38 و400، الموافق ليلة 10 من شهر الخامس العام 17 و2000. نعم، أقول مقدمة نستفيد منها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل
وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم آمين. اللهم صل وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة ستة أصول عظيمة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة من نوادر رسائل الإمام، قصيرة المباني، عظيمة المعاني، رصينة الألفاظ، جاذبة الألحاظ، بناها على أصل تبدل المفاهيم وتزعزع الثوابت وانقلاب الأحوال وتباين الأقوال، مما أصيب به خلق كثير أعمى الله بصائرهم وكشف سرائرهم، فكانوا ممن قال الله تعالى فيهم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا من دلائل أواخر الزمان وغربة الدين في الأبدان والبلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت هذه الرسالة المختصرة تضم ستة أصول عظيمة أوضحها الله تعالى في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم، ووافقت العقول السليمة والفطرة القويمة. ثم بعد هذا كله، وبعدما صار من انقلاب المفاهيم واختلال الموازين وطغيان الجهل والهوى، أبطلوا تلك الأصول الثقال وناصروا ضدها من رسوم الباطل والضلال. وهذه سنة الله تعالى في المتكبرين على قبول الحق والمخالفين لسبيل هداية الخلق، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
نعم، هذه ستة أصول، وليس المراد أنها أصول لا سابع لها أو لا شيء بعدها، وإنما هو اختار أصول ستة احتاجها المسلمون وضعف التمسك بها، فجمعها في هذه الرسالة المختصرة اللي هو الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، كما سيبينها يذكرها وسيعلق عليها الشارح. نعم، أقرأ الجدول. الأصل الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الجدول، اقرأ الجدول، كمل مقدمة.
المقدمة؟
أي، ما زلنا في المقدمة. أيوة، الأصل الأول الإخلاص.
الأصل الأول الإخلاص، فصار الداعي إلى الإخلاص منتقصاً للصالحين مقللاً من شأنهم، وضده الشرك، وصار الداعي إلى الشرك معظماً للصالحين عارفاً لقدرهم.
صحيح، يعني هذه بلية عظيمة عند عباد الأولياء، ما أن ينتقد عليهم أحد عبادة الأولياء إلا قال أنت تنتقص الأولياء، أنت تسبهم، أنت ما لا تحب الأولياء، بل يبلغ فيهم الأمر أنهم يعبدون الرسل من دون الله، فإذا أنكر عليهم قال أنت لا تحب الرسل أو لا تحب الرسل. ومثل هذا ما يفعله أهل البدع، فيحتفلون مثلا في المولد، في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا احتفال ما أنزل الله من السلطان، فإذا أنكر عليهم قال أنت ما تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. النصارى يعظمون عيسى مريم أكثر منك أنت، يعني هذه التهمة عظيمة جدا في حق مسلم، تقول أنت ما تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان، لا بد من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمنح أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كيف يبغض الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يتصور أن مسلما يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ التهمة هذه عظيمة يرمي بها أولئك المبتدعة أهل السنة، لأنهم لا يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لا يحتفلون لا لأنهم لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لأنهم يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام، حاشاهم، ولكن لأن هذا الأمر ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرشد إليه ولم يأمر به، فهكذا يفعلون. يعني التهم العكسية اسمها، يأتون إلى أصدق الناس الرسل كذاب أشر، يأتون إلى عقل الناس الرسل يكون مجنون، سبحان الله، يأتون من جاء بالوحي المبين وصدقه ولم يزد عليه ولم ينقص منه، إن هو إلا كذب افتراه. فهذه قديمة جدا، ليست وليدة اليوم. فيقول فصار الداعي الإخلاص منتقصا للصالحين مقللا من شأنه، هذه الانتكاسة اللي حصلت إذا دعاه الإخلاص بأخذ الله لا شريك له، وأنت تنتقص الصالحين. فصار الداعي إلى الشرك معظم للصالحين عارفا لقدرهم، نسأل الله العافية. نعم.
الأصل الثاني الاجتماع، وصار الداعي إلى الاجتماع مجنونا أو زنديقا حتى يطلب من كل الناس سلوك طريق واحدة، وضده الفرقة والتحزب، وصار الداعي إلى التفرق والتحزب والتعددية عاقلا مصيبا.
سبحان الله، الذي يدعو إلى اجتماع المسلمين وأنت جئت تفرقهم، هم متفرقون أو مجتمعون؟ اليوم المسلمون متفرقون أو مجتمعون؟ متفرقون، شذر مذر، عقائد ومذاهب وأحزاب ودعاوي، كل من يدعي. فمن جاءهم وقال اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، اجتمعوا، اتفقوا، لا تفترقوا، اجتمعوا كتاب والسنة، قال جئت تفرق المسلمين، جئت تفرق المسلمين. ثم يقول لا بأس بالتعددية، رب العالمين هانا أن نتفرق وأن نتحزب، ويقول كل حزب بما لديهم فرحون، ومعنى فرحون هذا بلاء من الله عز وجل يبتليهم، أنهم يتحزبون ويفرحون بتحزبهم، يعني يفعلون المعصية ويفرحون بفعلهم المعصية، فعاقبهم الله عز وجل أن جعلهم ماذا؟ يفرحون بمعصيتهم. هذا ضلال عظيم، أضلهم الله، اختار الضلال فأضلهم الله. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، يزيده، لأنه اختار هذا الشيء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم اختاروا الفرقة فجعلهم الله عز وجل في عمى يفرحون بفرقتهم، فقال كل فرق كل حزب بما لديهم فرحون. فالذي يدعو الاجتماع، ولن يجتمع الناس إلا إذا اجتمعوا على طريق واحد، الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، هذا الذي يجمعهم. تجدهم يصرون على الفرقة ويتهمون من دعاهم إلى الاجتماع أنه جاء ليفرقهم، والأمة أصلا متفرقة. نعم.
الأصل الثالث السمع والطاعة، فصار الذي يأمر بها جبانا مداهنا للسلطان عميلا للحكام ويطعن في دينه وأمانته، وضده الخروج على السلاطين، وصار الذي يدعو إلى الخروج صادقا أمينا لا تأخذه لومة لائم.
سبحان الله، الذي يدعو إلى السمع والطاعة يأخذ بكتاب الله وسنة رسوله، يزعمون أنه إنما فعل ذلك طمعا في الدنيا ومداهنة للسلطان، مع أنه الأكل الذي يخرجوا على السلطان لا هم لهم إلا المال، لا هم لهم إلا المنصب، لا هم لهم إلا الدنيا، حتى السلطان إذا لم يتعرض لا لصلاتهم ولا لصيامهم ولا لزكاتهم، ما قام لا تصلوا ولا أغلق عليهم المساجد ولا منعهم من ذلك، فإنهم يخرجون عليه. قال لا، نريد أن نشاركك في الحكم، نريد أن نحكم نحن بأنفسنا، نريد من المال. إذن هم أمرهم ديني ولا دنيوي؟ والله دنيوي بحت، دنيوي بحت. طيب هم يرفعون شعارات لا حل للإسلام، تطبيق الشريعة، كيف تقول أنهم دنيا يعني أهدافهم دنيا وطلبهم يعني دنيا بحت أو دنيوي بحت؟ لماذا؟ هم يطالبون باسم الإسلام والشريعة لكسب عواطف الناس، يعرفون أن عاطفة المسلمين لإسلامهم شديدة، إذا قلت لهم إسلام إسلام الناس ماذا تفعل؟ يعني تكون معهم إما بالأصوات إما بالمظاهرات إما بالتأييد، فهم يستعملون العاطفة. نظير هذا مثل بعض الناس يريد أن يعمل نصابا، ماذا يفعل؟ يظهر التدين، أنه إنسان متدين، أنه خاف الله، الناس تثق فيه، اللي يعطي وكالة واللي يدخل معه مشاركة واللي يعطي صدقات باسم الدين، يتستر بالدين حتى ينصب على الناس. فهكذا هؤلاء الذين يزعمون يريدون تطبيق الشريعة، يريدون الدين، يريدون الإسلام، يريدون تطبيق أحكام الله عز وجل في العباد، إقامة الحدود، والله ليسوا كذلك. حتى أنهم إذا تمكنوا في جزء صغير من الدولة أو حتى الدولة كلها ما طبقوا الإسلام ولا سعوا إليه. إذا أين دعواكم؟ هي تستعمل للعاطفة، يعني يدرسون علم النفس، إيش اللي يأثر في عواطف الناس يستعملونه، ما يريدون تطبيق الشريعة. ولو أرادوا تطبيقها لطبقها الواحد فيما بين يديه. كيف يعني بين يديه؟ يعني ماذا يجب عليك أن تطبق في بيتك، في نفسك، في زوجتك، في أولادك، في معاملاتك المادية، في أخلاقك، في دينك، في صلاتك. يعني الإنسان يفرط في الصلاة، أخلاقه سيئة، يفرط في أهله، يفرط في نفسه، يكذب، ينصب، ويقول أريد أن أطبق الشريعة. طيب لماذا ما طبقت ما هو بين يديك مما أنت متمكن منه أن تعمل؟ صح؟ لو كنت تريد أن تعمل، طيب أنت عندك الآن أمور كبيرة على مستوى الدولة أن تطبقها، وفي أمور خاصة، في أمور بعائلتك، في أمور في مجتمعك، لماذا لا تعمل بها؟ بما هو بما تناول يدك اعمل بها. أما تفرط بهذا إنك لن من باب أولا ستفرط بما هو أكبر. الإنسان الآن يدرك هذا، لو كان هو يعني قبل أن يتزوج وحده يستطيع أن يستقيم في أشياء يتمسك بها، إذا صار عند الزوجة تفلتت من بعض الأمور، الزوجة تبي، الزوجة هذا طلبها، حاول فيها. إذا صار عنده أولاد صارت التساهلات وصارت التجاوزات وصار غض النظر أكبر وأكبر، لأنه صار عنده عائلة لهم طلبات، البنت ما تسمع، الولد متمرد، وهذا متأخر، وهذا ها يضعف. كيف إذا صار عنده أسر أكبر وأكبر؟ كيف إذا صار عنده حاكم دولة؟ هل يستطيع حاكم الدولة أن يضبط الناس؟ قل تعالى لا تسهرون ولا تتبرجون ولا تأكلون ربا ولا تفعلون ولا تفعلون ولا تفعلون، هذا صعب جدا. مع أنها لا يعفينه ولا يأمرهم ولا ينهاهم، بل يجب عليها أن يقيموا على الدين والعدل ما استطاع، لكن الناس ما ترغب في ذلك. أقول لك العائلة صغيرة، مش عائلة، الإنسان على نفسه في أشياء يعرفها أنها خطأ ومع ذلك ما يستقيم عليها ولا لا. كم إنسان مثلا على سبيل مدخن، قلت لك تدخين ما تنذرك، والله أدري تعبان منه، مانع الطبيب، ولا وبعد فيني مرض فلاني بس ماني قادر. يعني أنت ما قلت على نفسك أن تترك التدخين، تريد من الحكومة أن تطبق الإسلام كله. ولذلك بعضهم يروي يعني مواقف تاريخية، عمر الخطاب كان يفعل وافعل، لو عثرت بغلة في العراق لسولت عنها، عمر الخطاب كان يلبس كذا وكان يعني. أنت الآن اللي مقطع الدين ولا ملتزم بالدين كله، لكن ما مرادهم من ذاك أن يأتي عمر الخطاب وعمر بن عبد العزيز والناس المثاليين اللي كانوا، ما مرادوا ذلك حتى يهيج الناس على الحاكم حتى يأتي ويصير هو الحاكم أبدا. والله لو قال لهم ماذا تريدون؟ أنا سأطبق، لا لا نريد نحن نطبق، وإذا مسكوا ما طبقوا. فهؤلاء ما يدعون السمع والطاعة، بل يتهمون من هو أبعد الناس عن المال وعن التزلف وعن المناصب، يدعون أنه هو المتزلف، هو من علماء السلطان، هو وهم سبحان الله كما يقال رمتني بدائها وانسلت. فالسمع والطاعة هذا كما يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه، السمع والطاعة هذا ليس الطاعة مخلوق لمخلوق،
في حقيقته طاعة ماذا؟ مخلوق الخالق. من الذي أمر بطاعة الأمر؟ الله عز وجل. وأمر بذلك ماذا؟ رحمة بنا، رحمة بنا. يعني إذا ما كان عندنا سمع وطاعة ماذا يحصل في البلاد والعباد؟ صح؟ إذا ما في أمن، ما في هيبة للسلطان، ما في سمع وطاعة له، ماذا سيحصل؟ ستحصل فوضى ما بعد فوضى، ستكون شريعة الغاب، ستكون إيش؟ القوي يأكل الضعيف، صح ولا لا؟ هذا الواقع. وذاك وجود الحكومة، وجود الحاكم فيه مصلحة للمواطنين، للرعية، أكثر بكثير من مصلحة له هو نفسه. انتبهتم؟ الرعية يستمتعون بالأمان أكثر من الحاكم نفسه. الحاكم ما يخرج إلا بحراسه، والرعية مبسوطين مرتاحين بوجود الأمن. لما في أمن ما يجلس، استطاع أحد يجلس ولا يصلي ولا يدرس ولا يعالج ولا يبر والديه ولا يصير حامه ولا يتزوج ولا يقيم حياة العادية، ما يستطيع إذا ما في أمن. لو عندك ملايين وما في أمن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بها؟ إذا خرجت منها تقتل، ممكن تقطع أتفة الأسباب. البلاد اللي فيها فوضى ممكن يقتل واحد حتى يأخذ منه هاتف نقال، هذا بولايت اللي الناس حين انتهت منه. حدثني واحد في السودان في بر اسمها دارفور، هذه يقتل واحد عشان عنده تلفون من النوعية هذه الرديئة، ممكن ما يأخذ منه، لا يقتله ويأخذ منه جثة. إيش فائدة المال إذا عندك مال والقتل يطاردك في كل أحد؟ ما الفائدة؟ لن نستفيد. فالأمن مهم جدا، ولو كان في يعني سلطان وظالم وحرامي وفاعل وتركته وفعله خير من عدم وجود حاكم. أنت لو تذهب تسافر دولة كافر والحاكم كافر والدولة كافر أصلا، لكن عندهم استقرار، ما في عندهم لا انقلاب ولا فوضى، تسافر وترجع كان تدرس ولا تعالج ولا تاجر وترجع وتطلع، صح ولا؟ لكن هب أن حصل انقلاب وانت هناك وتسكرت المطارات وصار تورط وما تورط، كفار وكفار، لكن أيضا تتورط. وجود الأمن هذا ينفع الكل، الكل يستفيد من الأمن، لكن الفوضى لا تجدي خيرا، الكل يتضرر منها، نسأل الله العافية. فإذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ موعظة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، قالوا كأنها يا رسول الله موعظة مودع، فأوصنا، ماذا أوصاهم؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه من أواخر الوصايا قبيل وفاته، قبيل وفاته سيموت صلوات ربي وسلامه عليه، وسيقبل على الله عز وجل وهو في جنات النعيم. لكن حريص على الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم ما عنتم. فمن حرصه هو قال كأنك على وشك أن تودع هذه الدنيا، أوصنا كأنها موعظة، كأنها يعني موعظة مودع، أوصنا. قال أوصيكم بالسمع بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف من يتأمل هذا. طيب تفضل.
قال الأصل الرابع علم الكتاب والسنة، فصار العالم بالوحيين جامدا جاهلا بالواقع مقيد الفكر، وضده علم الكلام والرأي، وصار العالم بالكلام كثير الهذر والخوض في العقليات هو العالم العارف. الأصل الخامس أولياء الرحمن، فصار الأتقياء الأنقياء الأصفياء المتبعون لا قيمة لهم ولا اعتبار مهما تمسكوا بالسنة ولزوم جادة أهل الأثر، وضده أولياء الشيطان، وصار أهل الدجل والسحر والشعوذة والطرائق البدعية هم الأولياء الصلحاء. الأصل السادس الاتباع للدليل، فصار الذي يطلب العلم من الوحيين وآثار السالفين جاهلا معاندا وربما وصفوه بالزندقة، وضده الجمود على التقليد، وصار الذي يجمد على آراء الرجال واجتهاداتهم ولا يخرج عنها هو المتبع الصادق. قال ثم جاء في الدرر السنية إلحاقا بهذه
السنية
ثم جاء في الدرر السنية إلحاقا بهذه الستة الأصول أصول ومسائل أخرى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يحسن أن تلحق به ستة الأصول لأنها في معناها في متممتين مهمتين، ذكر في الأولى 37 مسألة ناقض الناس فيها أنفسهم في أبواب عدة من أبواب الدين في الأصول والأحكام، وذكر في الثانية 14 مسألة تناقض الناس فيها في أبواب الأسماء والصفات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، فيكون مجموع الأصول والمسائل التي ذكرها الإمام 57 مسألة تقلبت فيها المفاهيم وتبدلت فيها الأهواء، وقدموا الباطل على الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقد أكرمني الله بأن شرحت هذه الأصول في مجالس عديدة، فرأى بعض الخاصة من الأصحاب تقييد بعض المهمات التي سمعوها مني، فأجبت مطلوبهم وحققت مرغوبهم في هذه الحاشية المختصرة، والله أسأل القبول والرضا. هذا وإني قال هذا وإني أروي هذه الرسالة إجازة عن شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق
إلى آخره.
إلى آخره.
طيب، أشرع عامل الرسالة.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول الإخلاص وضده الشرك.
كم؟ لا كم؟
إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.
نعم، إخلاص الدين لله. يقول الله عز وجل: لله الدين الخالص. يفهم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله. ما الذي لله؟ الدين الخالص. وما أمرنا إلا بإخلاص الدين. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فإخلاص الدين معناه أن تبتغي بأعمالك الصالحة العبادات وجه الله وحده لا شريك له، لا تريد سمعة ولا رياء، وليس لغير الله فيها نصيب، لا من ولي ولا من شيطان ولا من قريب ولا من بعيد، وإنما تبتغي بذلك وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إياك نعبد وإياك نستعين، وقد ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. وهكذا إخلاص الدين هذا أمر مهم مطلوب عظيم، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا. وذلك جاء في حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك، إما لكل الله وحده وإلا الله عز لا يقبله، فهو للذي أشرك. نعم، ضده الشرك بالله عز وجل، هو صرف حق من حقوق الله في العبادة لغير الله، هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال في الحاشية في القرآن حاشية رقم 2
قال في الحاشية: فالقرآن كله منزل لأجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وجاء في القرآن بيان هذا الأصل بالأمر والنهي والخبر والاستفهام والتقرير والإنكار والقصص والوعظ والدلائل الفطرية والعقلية في وجوه شتى، ومع ذلك يجهلون أهمية التوحيد ومعناه ويسلكون مسالك الشرك والبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جميل، التوحيد جاء في كتاب الله، هذا الأصل بالأمر والنهي، يعني جاء الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كقوله: واعبدوا الله، هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر، فيأمر بعبادة وحده وينهى عن الشرك. وأتى أيضا بالخبر: وإلهكم إله واحد. والاستفهام: أإله مع الله، يستفهم استفهام استنكاري، والتقرير يقرره وينكر على من اتخذ من دون الله عز وجل أندادا. أيضا جاء القصص, قصص الموحدين كيف أنجاهم الله عز وجل, كيف وعظوا الناس بالتوحيد. شوف أعظم موعظة التوحيد, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه, شو الموعظة ماذا قال له؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعض الناس يظن أن التوحيد ليس فيه موعظة, هو أعظم موعظة التوحيد. المواعظ ليس فقط ذكر الموت والنار والحسرة والندامة, أعظم موعظة توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم, وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم كمل.
الأصل الثاني.
طيب حاشي يقول: ثم صار
الحاشية كما هو دين المشركين.
لا حاشية رقم 3 صفحة 9. قال سيتكرر,
سيتكرر معك نحو هذا اللفظ.
أي لفظ اللي هو ثم صار؟ دلالة على,
دلالة على بداية التحول والانقلاب في مفاهيم الناس وأديانها, والله المستعان.
كل ما قال ثم صار ثم صار يعني يبين كيف انقلبوا الناس بعد ما أمروا بالإخلاص, ثم صار الناس يدعو إلى الشرك ويعيبون على من يدعو إلى الإخلاص. نعم. قال في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. قال في الحاشية:
كما هو دين المشركين ويقولون يشتم آلهتنا, فسلك المشركون المتأخرون سننهم وقالوا لمن يمنع من دعاء الأولياء والصالحين أو الأنبياء أنت تشتمهم وتقلل من رتبتهم عند ربهم وقدرتهم على النفع والشفاعة.
نعم. الأصل الثاني.
قال رحمه الله: الأصل الثاني الاجتماع وضده الفرقة والتحزب. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه, فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام, ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا, وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما مرت ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك.
نعم. الأمر بالاجتماع هذا جاء في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى حاشر واحد, قال تعالى:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين, أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
نعم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه, يعني لا تتفرقوا فرق دينية. شوف لا تتفرق في الدين, يعني لو الناس عملوا مثلا فرق مسابقات, فرق أي شيء, فرق إطفاء, فرق طبية, فرق مثلا, هذا ما في بأس. لكن التفرق في الدين يعمل فرق دينية لا, هذا لا يجوز. نعم. بعدين يقول: فبين الله هذا بيان شافيا تفهمه العوام, ونهانا أن نكون كالذي تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. طيب قال تعالى:
واعتصموا, قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
قال تعالى:
قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
نعم. كما هذا جاء في القرآن جاء في السنة. قال وروى البخاري ومسلم,
قال وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الحديث. وعندهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا الصلاة والصدقة؟ قالوا بلى.
ألا أخبركم
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والأدلة في المعنى كثيرة جدا.
نعم. طيب. ثم صار.
قال رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هكذا عكس الصورة: الذي يدعو الاجتماع في الدين زنديق مجنون، والذي يدعو إلى الفرقة هو المطلوب، هو المبجل المحترم. نعم. الحاشية قال:
قال في الحاشية: فمن ينادي الناس إلى رب واحد لكي يعبد، ثم يناديهم إلى سبيل واحد لكي يتبع، وهو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ذم السلف الصالح، ذموه واستهجنوا قوله، ورأوا بأن اختلاف الآراء وتناحر الناس وتعدد الأحزاب وكثرة الفرق ظاهرة صحية وسعة أفق واحترام لحرية الرأي الآخر، ولو كان مناقضا لصار الدين
لأصل الدين. ولو كان مناقضا لأصل الدين.
أحسن الله عليك. ولو كان مناقضا لأصل الدين مباينا لثوابته.
استمر.
قال رحمه الله:
إذن ما هو الأصل الأول؟ الإخلاص لله عز وجل. الأصل الثاني الاجتماع.
الأصل الثالث السمع والطاعة، وضدهما الخروج ومنازعة السلاطين باللسان والسلاح. أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
ولو كان عبدا حبشيا. الحاشية
قال: كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد.
هنا يظهر لنا من القائل أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف لمسلم أن يستهزئ بهذا المبدأ الذي خطه الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصى به عليه الصلاة والسلام؟ الناس يقول السمع والطاعة، السمع والطاعة، من ربع السمع والطاعة أنتم؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. صعب جدا يخشع المسلم على دينه أن يستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال في الحاشية: أما شرعا فالأدلة الشرعية في الحث على الجماعة والسمع والطاعة كثيرة يعصر حصرها هنا، وأما قدرا فالاجتماع تحت الولايات أمر قدري كوني لا يصلح نظام العالم إلا به، ولهذا كان آدم أبو البشر صلى عليه الصلاة والسلام خليفة في الأرض، وذريته من بعده مؤمنهم وكافرهم بحاجة إلى هذا الوجه من الاستخلاف، فلا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا تنتظم الدول ويستقر الأمن وتقضى شؤون الناس إلا بسلطان يلي أمرهم، ولا قيمة لهذا السلطان إلا بالسمع والطاعة له، ومناكفته بغير علم وعدل تثير الفتن وتستبيح الدماء. بل من عجائب أمر الله الكوني القدري أن هذا الوجه من الجماعة التي ينتظم عليها نظام الكون موجود في الحيوانات، موجود في الحيوانات من الدواب والطيور والحشرات، فما من أمة من تلك الأمم إلا ومن جنسها فائد متبع ويطاع، فلا يصلح نظام الكون بالفوضى.
سبحان الله. حتى البهائم، حتى الطيور، حتى الحشرات، مثل النمل والنحل في تنظيم عندهم، ها الحيوانات في قائد لها كالقطيع، الطيور في السماء تشوف كيف تنظم حتى في طيرانها. البشر بدون تنظيم، بدون ما أحد ينظم أمورهم، هذا مستحيل. حتى الكفار، استقرار الكفار ينفعنا أو لا ينفعنا؟ ينفعنا. لو دولة من الدول الصناعية مثلا حصل فيها فوضى، تأثرت الدول الأخرى، الدولة تبيعها بترول تتأثر، الدولة تستورد منها بضاعة تتأثر، الدولة تكون على الطريق تمر عليها من بضاعة تتأثر، ترتفع الأسعار، تعطل مصالح الناس، هذا واقع، واقع جدا. فتريد الناس بلا تنظيم، بلا حاكم، بلا محكوم، هذا لا يمكن. ومتى ما مرت عن فترة بلا حاكم عمت عندهم الفوضى، سفكت الدماء وهتكت الأعراض وسلبت الأموال، تخلفوا جدا كما هو الحال ممن تسمعون عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
نعم.
قال في الحاشية: وصدق رحمه الله، وما نراه يوما مشاهد ومسموع من استهجان كثير من أدعياء العلم هذا الأصل، فرأوه خنوعا وخضوعا وذلة للسلاطين، ورأوا أن الخروج عليهم والقيام بالثورات ومنازعة الحكام شجاعة وقوة ونصحا للدين وللمسلمين، فأعقبوا ديار المسلمين الفرقة والشتات وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتسلط الأعداء ونشر الخوف وطرد الأمن.
صحيح، هذا الواقع. سبحان الله. وإنما يفعل ذلك رغبة منهم في تولي السلطة، فيدعون المظاهرات والخروج ولا العصيان المدني وإلى الإضرابات حتى يفشلوا أي دولة لا يحكمونهم، يريدون إسقاط غيرهم حتى يحكمهم، ولا يتأتى لهم إلا بعد قتل وسفك، وربما لا ينالون شيئا أيضا، وإذا نالوا صاروا كغيرهم. يعني هل تتوقعون هذا الذي يقوم بالثورة لو تولى هو بعد الثورة سيكون خير مما الذي قبله؟ لا، سيكون أسوأ. هذا بعد ما ماذا؟ بعد ما قتل الناس بعضهم بعضا وصار في نفوس الناس، الناس تفسد أخلاقهم حينئذ إذا رأوا الدم ورأوا القتل فسدت أخلاقهم، تجروا على الجريمة. فتتوقع الناس بعد ذلك سيهدؤون أو ستسوء أخلاقهم؟ ستسوء جدا. هذا يريد أن ينتقم، وهذا اعتاد على المناظر والقتل والسفك، والآخر يريد أن يعوض ما ذهب، واللي بعده يريد أن يتنازع عما ترك، وبعد ذلك بلية عظيمة جدا، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الرابع العلم بالكتاب والسنة، وضده علم الكلام والرأي. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
نعم. أقرأ الحاشية.
قال في الحاشية: قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وفي هذه الآيات وصف العلماء الصادقين مع الله الناصحين لخلق الله، ومنها أولا الوفاء بعهد الله تعالى في بيان العلم وتعليمه للناس كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فمن لا ينصح ويبين العلم فليس من العلماء وإن لبس لبوسه. قال ثانيا: القبول والتصديق بكل ما جاء به الله ورسوله.
إذن هذه صفات العلماء الصادقين: الوفاء بعهد الله في بيان العلم وتعليمه للناس، وتعليم الناس ما يكون إلا بعد التعلم، لأن فقد الشيء لا يعطي، لابد أن يتعلم إنسان تعلم صحيحا ويحصل على العلم الصحيح حتى يعلم علم صحيح. نعم.
قال الثاني: القبول والتصديق بكل ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فكلام الله أوله وآخره ما أنزل على الأنبياء من قبل وما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يخالفه. ومن العيب أن يكون صاحب العلم هو أول من يكفر بما جاء عن الله والجدير به التسليم والقبول به. قال الثالث: ولا يطلبون الدنيا بالدين كطلب الشرف والمال. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
الله أكبر.
فمن تكسب المال به وطلب صرف وجوه الناس إليه فليس من العلماء الصادقين. قال الرابع: أنهم يبينون الحق ولا يلبسونه بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل. فأهل البدع ليسوا من العلماء، لأنهم يلبسون على الناس دينهم ويتبعون ما تشابه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه.
قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل. الذي يلبس الحق بالباطل يحتاج يكون عنده شيء من الحق ولا لا؟ ولا كيف يلبس الحق بالباطل إلا وعنده شيء من الحق؟ وهنا تكمن الخطورة، أن هذا الذي يلبس الحق بالباطل يحمل حقا. الذي يأتيك بالباطل المحض، باطل واضح، هل تنخدع به؟ ما تنخدع به. لكن الذي يأتيك بالحق ملتبس بالباطل، هذا الذي يخشى أن يروج عليك الباطل بصورة الحق. نظير هذا كالذي يعرض بضاعة مضروبة، بضاعة فاسدة أمام الناس، هل ينخدع بها أحد؟ يمكن الذي يشتريها يشتريها لغرض آخر، كان يطعمها مثل البهائم، صح؟ بضاعة فاسدة واضحة. لكن الخطورة لمن يأتي ببضاعة يلبسها ببضاعة جيدة ويدس البضاعة المغشوشة المضروبة في من أسفلها، هنا تنخدع فيه الناس، يشترون على أنها بضاعة سليمة. وهي بضاعة سليمة ولا فاسدة؟ لا، ها، سليمة وفاسدة. لو كانت فاسدة كانت هذه صارت إيش؟ واضحة. لكن ما يعرض بضاعة فاسدة، وإنما يعرض بضاعة سليمة وفاسدة، فيستر يستر الفاسد بالسليم. وهكذا يفعل في أمر الدين، يأتيك بشيء من الدين حقيقة، كأن يقول الباطل منتشر، الفساد، السرقات، ها، الأموال، هذا صحيح ولا صحيح؟ موجود فساد ولا لا؟ موجود. لكن هل هو يريد أن يقضي على الفساد؟ لا، هو يريد أن يزيد الفساد، هو يريد أن يتكسب باسم أنه يدعو إلى إزالة الفساد ليفسد أكثر وأكثر، هذا المصيبة. أو أن يأتي بالبدع فيبطنها أو يغلفها، صح، يغلفها بغلاف السنة، أن قرب إلى الله، أن تقربكم إلى الله، حب الله ورسوله، ذكر لله، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في حقيقتها بدع. يأتي بشيء من الحق حتى يروج ما عنده من الباطل. نظير هذا أولئك الذين يتصدرون بعض المجالس أو بعض الأماكن أو بعض المراكز مقرات حتى يقرؤوا على الناس. ربما يقول كيش قرأ الفاتحة، ها، ولا تكون متوضي، هو يريد أن يعطي البدعة، لابد تكون متوضي، وتكون محافظ على الصلاة وكذا وكذا، ثم يقول افعل كذا وكذا وكذا من الأشياء اللي شيطانية ما أنزل الله من سلطان. لو أتى بالأعمال الشيطانية بحت كل أعمال شيطانية، هل ينخدع بها؟ ينخدع بها بعض الناس، لكن كثير من الناس لن ينخدع بها. لكن يقول الرجال متدين ما شاء الله، وصاني بالصلاة وصاني بكذا، حتى بعضهم يقول إذا ما تصلي أنا ما أقرأ عليك. هو مشعوذ، إذا ما تصلي اللي ما يصلي لا يقعد عندك، اللي ما يصلي لا تجعل أنت متوضي وأنت مصلي، هو وهو مشعوذ. لماذا؟ حتى يتظاهر بأنه فعلا رجل محافظ على الدين وعلى الصلاة. هذه مصيبة المصائب. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولذلك ماذا قيل؟ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية أمرها، قلوا معي، أمرها ظاهر واضح، لكن البدعة، البدعة تحمل وجها حسنا ووجها سيئا، ها فيها حق وفيها باطل. ما هو الحق اللي فيها؟ كونها عبادة وقربة إلى الله، ليست كالمعصية، ليست كالفاحشة. والشيء اللي فيها الحسن أنها عبادة قربة إلى الله، والشيء القبيح اللي فيها أنها عبادة ما أنزل الله بها سلطان ولم يأذن الله بها. وتدبر قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، لا كما يتخيل لك، لا كما يتروى لك، لا كما يقال، لا استقم كما أمرت. فتجد هذا يدعو إلى الاستقامة لكن ليس كما أمر الله عز وجل. فهنا قال لا ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم.
قال الخامسة وأنهم لا يكتمون وتكتم الحق وأنتم تعلمون.
نعم.
فمن يحجب السنن ويخفي الأدلة الواضحة عن الناس فليس من العلماء. الثالثة لزومهم للعبادة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا هو الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمن يقنط لله آناء الليل ساجدا وقانت وقائما ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو العالم. وأما الذي نهاره نهار جاهل وليله ليل سفيه فليس بعالم بالله ولا بدين.
نعم، هذه بعد يعني فائدة جميلة، أن الدعاة للحق العلماء الصادقين تجد عندهم ماذا؟ عندهم عبادة، عندهم خوف من الله، عندهم تقوى، عندهم أخلاق. ما يأتي واحد يتظاهر متمسك بالكتاب والسنة داعي الله عز وجل وهو سيء الخلق، قاطع أرحام، مشهور بعقوق الوالدين، سارق، ظالم، سريط لسان، سباب، شتام، يفضح الناس، هذا دين؟ هذا شكل واحد متدين؟ هذا شكل واحد يريد إصلاح؟ أبداً ما يمكن. فالمتدين ينعكس هذا على أخلاق، على رحمته للناس، يريد لهم الخير. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يشاء مثل نفسه، قال مثل مثلكم كمثل رجل أوقد نارا، أوقد نار فأخذت الفراش والجنادل تقع فيها. الفراش بعض الحشرات من تشوف نار تشوف ضوء تلف عليه، صح؟ فالنبي يقال فأخذ هو يعني يبعدها يجنبها النار وهي تأبى إلا أن تقع. يعني شبه نفسه عليه الصلاة والسلام بذاك الرجل الذي أشعل نارا أخذ الجراد تقع فراش تقع فيه وهو ماذا؟ يطردها. هو ما يريد الناس تعصي الله عز وجل، هو يحجبهم عن معصية الله حتى لا يقعوا في النار. هذه دعوة الأنبياء. ما يأتي واحد يثبت على الناس أنهم حرامية، يثبت على الناس أنهم خونة، يثبت على الناس أنهم عندهم فضايح، فضيحة فلان وفضيحة فلان، ويمسك عليه ويطلع فضايح. المفروض ترحمه، المفروض تعين على التوبة. ترى بعض الناس إذا وجد أنك قد فضحته وأنك قد كشفته يقول خلاص، ها يعني ما عاد في شيء أنا أتستر به. بدل ما كان يعصي الله عز وجل بالخفاء أخذ يعصي الله عز وجل بالعلن، صح؟ فلا بد أن نعرف أن الداعي الله عز وجل العلماء الصادقين فيهم رحمة، فيهم تدين، فيهم عبادة، فيهم استقامة. فذلك لما ذكر صفات هؤلاء وذكر بني إسرائيل كونوا كذا وكونوا كذا وكونوا كذا ولا تكونوا كذا، لا تلبس حق باطل، لا تكتموا، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما يمكن يكون إنسان داعي الله صادقا وهو دائما متخلف عن طاعة الله، دائما متخلف عن عبادة الله، دائما هو في المؤخرة، دائما هو سليط اللسان، دائما هو خبيث الأخلاق، ما يصلح هذا أبدا. نعم.
قول السابعة عدم مفارقتهم لجماعة المسلمين، قال تعالى واركعوا مع الراكعين، فمن دعا للجماعة فهو العالم ومن دعا للفرقة فليس بعالم. قول الثامنة عدم مخالفتهم إلى ما ينهون الناس عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لأنهم مسؤولون أمام الله عن العلم ماذا عملوا به، فهذه صفات أهل العلم الصادقين المميزة لهم عن أهل الجهل والهوى.
والذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه يكون قدوة سيئة للآخرين. كان الإنسان حال يقول أو الناس يقول عن ماذا، هذا لو كان ما يدعو إليه فيه خير لنفعه أولا، لتمسك به أولا. واضح؟ يعني كيف إنسان يدعو الناس إلى فعل شيء وهو يخالف؟ لماذا لم تنتثر أنت أولا؟ أنا أذكر في طبيب يعمل عملية تشطيب وهو لابس نظارة مش عمل تشطيب، يعني مو راكبة صح ولا؟ طيب انت دكتور التشطيب وعملت تشطيب تشطب عشان تقط النظاره، طيب انت ليش ما عملت تشطيب؟ ليش ما النظاره صح ولا لا؟ حتى الناس تستنكر. وانا اذكر مره رحت مركز اللي يسمونه تنظيم الغذاء، ايش يسمونه تنظيم الغذاء؟
التغذية.
ها؟ التغذية. فالموظفين في الموظفات اللي بالاستقبال براميل كل واحد امتى من الثاني. فلما دخلت على التغذية قلت يعني هذا لو برنامجكم يفيد، كان هذول قال والله مفشلين صدق فعلا. قلت على الاقل حطوا ناس يعني رشيقين شوي، قال والله مفشلين صح، شلون انت جاي مركز تغذيه واجسام كلها مثقيله ما تصلح. فهكذا في الدين ايضا، اذا انت عندك دعوه انت مش متمسك فيها يعني انت مش مقتنع فيها، كيف تقنع الناس؟ كيف تقنع الناس وانت تخالفهم، تخالف ما تامر به؟ ما يمكن. يعني أقل شيء ستشكك الناس في دعوتك إن لو كانت دعوة صحيحة لماذا لم تدري؟ نعم.
قال رحمه الله ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام للبليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عنده لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
طيب عيد قراءة الصفحة هذه مع الحاشية. ثم صار،
قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. قال في الحاشية كعلم الكلام والمنطق والإشارات الصوفية والدلائل الباطنية والضلالات الفكرية ونحو ذلك من القرمطة في المنقولات والسفسطة في المعقولات.
نعم.
قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. قال في الحاشية فيأخذون من متشابه الوحيين ما يوهمون الناظرين والسامعين أنه يوافق أهواءهم، فيلبسون الحق بالباطل ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتمون ما بيّن الله في كتابه. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. قال في الحاشية ويعيبون أهله بأنهم أهل الورق وأتباع الحواشي وعلماء الحيض والنفاس، ويصفونهم بتحجر الفهم وغرامية التفكر، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأن كلامهم لا يفقه مع وضوحه وبعده عن التكلف، كما قال المشركون لشعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا مما تقول مع وضوح كلامه وجلائه وبالغ نصحه.
سبحان الله. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. يأتون بعلوم ما أنزل الله من سلطان ويعظمونها، وأنا لا مانع لدي أن أذكر مثالا في كتاب اسمه كبرى اليقينيات للدكتور البوطي اللي قتل في سوريا. هذا كتاب من علم الكلام على عقيدة غير عقيدة الإسلام الجماعة، وكلامه معقد ويفرض على الطلاب والطالبات ولا يفهم ماذا يقول، ثم يتبجحون أن هذا من علمه يتكلم بكلام لو تقرأ ما تفهمه. يعني هذا، هل هذا حسن أنه يقرأ ولا يفهم؟ يعني من غزارته دكاترة ما يفهمونه. إيش الفائدة؟ رب العالمين لما وصف كتابه قال إيش؟ حاميم والكتاب المبين. المفروض الكتاب يفهم. يعني رب العالمين لما أرسل الرسل وأنزل كتبه لخاصة الناس ولعامة الناس، ها لعامة الناس. أما أن تأتي عقائد ما يفهمها إلا بعض الناس من المتخصصين ويختلف حتى في المتخصصون، هذا كتاب سيء ولا حسن؟ كتاب سيء. المفروض أن يمدح الكتاب الواضح البين، مش الكتاب اللي ما يفهم أحد ولا ما يفهم القلائل ويكون هذا من غزارة علمه، تقرأ في 10 صفحات ما تفهم شيء، شو الفائدة؟ نسأل الله العافية.
قال: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال في الحاشية: كما يمجد العقلانيون اليوم أئمتهم ويناصر المعتزلة دعاتهم ويصفق الليبراليون لزنادقتهم حينما يتهجمون على نصوص الوحيين وآثار السالفين بالتشكيك والتحريف والشغب فيصفهم سفهاء الأحلام ودخلاء الأقلام لصدق التحرر وتمام الإبداع وسعة الأفق وحرية التعبير وقوة المناضلة.
نكتب على القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وسلم.